روح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في بيان باب العرايا وغير ذلك من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600. وقد بينا في المرة الماضية العرايا وحكمها، وعرفنا أن العرايا رخصة مستثناة من بيع المجابنة الذي هو بيع الرطب باليابس، وأن هذه رخصة من الشارع في حدود أقل من 5 أوسق. وقد ذكرنا يعني 6 صور للعرايا، وأن الجمهور توسعوا في هذه الصور وعملوا بها كلها، وأن أبا حنيفة رحمة الله عليه منع الصور كلها وجعل ذلك من باب الهبة. وأما الإمام أحمد فجعل هذه الرخصة للحاجة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن الأحاديث دلت على ذلك من حيث المناسبات التي قيلت فيها هذه الأحاديث. الآن يأتي الدور على الشيء الثاني في هذا الباب، وهو يعني بيع النخل المؤبرة وبيع الأرض إذا حرثت ووضع فيها البذر، وبيع العبد وله مال، وبيع السيارة وقد أضاف فيها صاحبها شيئا، سيارة مثلا من موديل معين تكون مركبة من عدة أشياء، فصاحبها زود فيها شيئا وتم العقد على هذه السيارة ولم يتعرض لهذه الزيادة التي زادها صاحبها فيها، فهل هذه الزيادة تدخل في العقد أو لا تدخل؟ فهذا باب عظيم جدا، وهو ما يتعلق ببيع الزوائد، ببيع الزوائد التي تضاف على الأصول. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية أن الفقهاء يسمون هذا الباب بيع الأصول والثمار، بيع الأصول والثمار، فهذا شيء مهم جدا نريد أن نضع له قاعدة، ثم بعد ذلك نقرأ الحديث، نقرأ الحديث أو نبدأ بالحديث أولا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، من باع نخلا قد أبرت، لم يبع النخل فقط وإنما باع النخل وقد زاد فيها شيء، فتح ووضع الإبار، من باع نخلا قد أبرت. المهم أنه بذل مجهود، أنه بذل مجهودا. طيب واحد يقول طيب إذا تأبرت بنفسها، فنقول يعني لا بد من مجهود، ولذلك اشترط العلماء يعني التشقيق، فهو يشقق حتى وإن لم يضع اللقاح، فإذا لا بد من التشقيق، يشق بعدين لا يشترط أنه يضع الإبار بنفسه أو أنه يوضع بفعل الرياح، فلا بد أن يكون يعني بذل مجهود، لا بد أن يكون بذل مجهودا. من باع نخلا قد أبرت، قد أبرت. طيب جملة قد أبرت ما موقعها من الإعراب؟ قد أبرت ما موقعها من الإعراب؟ ها موقعها من الإعراب يا آدم؟ طيب موقعها من الإعراب أنها جملة صفة، لأن نخلا إيش يعني نكرة. قد أبرت هذه جملة، هذه الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحواش، فإذا هذه صفة، ونحن نمهد لشيء مهم جدا، وهو أن هذه الصفة يعني لا بد من اعتبارها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم، في سائمة الغنم الزكاة السائمة، هذا وصف، فلا بد من اعتبار هذا الوصف في الأحكام، لا بد من اعتبار هذه الأوصاف في الأحكام. فالمهم قد أبرت هذه صفة لنخل. قال فثمرها للبائع، فثمرها للبائع يعني ثمرها لإيش؟ لصاحب الشيء المباع، فثمرها للبائع، وهذا بالعقل لأنه بذل مجهود، فالمترتب على هذا المجهود هذا لهم. قال إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع، ففيه دليل على الشروط في البيوع، وهذا أصل من أصول البيوع، إلا أن يشترطه المبتاع، ففيه دليل على الشروط في البيوع، وأن للبائع والمشتري أن يشترط ما شاء من الشروط ما لم تكن مخالفة للكتاب والسنة. قال ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، فماله لسيده، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع. تقول عند البخاري أيضا في الأرض المزروعة، وعند البخاري وفي الأرض المزروعة، هكذا في صحيح البخاري. فإذا عندنا يعني ثلاثة أمثلة، وأنت تقيس على هذه الأمثلة، نخلا أبرت، عبدا له مال، وأرض إيش؟ وأرض مزروعة، وأرض مزروعة، واحد حرث الأرض حط فيها البذر، وجاء إنسان يشتريها، هو جاي يشتري الأرض، لا يتعرضان لما فيها لا من قريب ولا من بعيد. طيب وبعد العقد يختلفان، طيب الزرع، فنقول الشرع يحكم، فهذا البذر الذي وضع فيها هل يكون هذا الزرع للبائع؟ نقول على القاعدة نعم، على القاعدة نعم، لأنه بذل مجهود، لأنه بذل مجهودا. واحد يقول طيب إذا تراضيا على شيء معين فقال البائع يعني أنا في مقابل هذا المجهود اعطني كذا وكذا، فلهما أن يتراضيا على شيء معين، لكن إذا لم يتعرض للزرع فإذا يكون للبائع اعتمادا على هذه القاعدة. فإذا لعله اتضح لك الآن يعني خلاصة هذا الحديث، أنه إذا تم البيع والشراء على شيء معين وهذا الشيء المعين فيه إضافات على أصله، فالأصل أن هذه الإضافات لمن؟ للبائع. فالأصل أن هذه الإضافات للبائع. قبل أن نذكر القاعدة نريد أن ننبه على تنبيه قوله ولمسلم، فهذا يوهم أن هذا ليس عند البخاري، وهذا غير صحيح، بل هذا عند البخاري أيضا، ومن ابتاع عبدا وأيضا عند البخاري في الأرض المزروعة، فالثلاثة عند البخاري: النخل والعبد والأرض. لكن الذي عند البخاري من حديث سالم عن أبيه، وهذا الحديث من حديث نافع عن عبد الله بن عمر. طيب، فإذا يعني قوله ولمسلم هذه يعني غير صحيحة، بل هذا عند البخاري أيضا، هذا عند البخاري لكن من حديث سالم. فإذا سالم روى عن أبيه الثلاثة، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: النخل والعبد والأرض. وأما نافع فالمشهور أنه لم يروي عن ابن عمر إلا النخل، لم يروي عنه إلا النخل، من باع نخلا، والباقي موقوف على نافع. ولكن الإمام البخاري يعني يصحح الطريقين، والشيخ الألباني أيضا ذكر رواية الإمام أحمد عند الإمام أحمد من حديث نافع عن أبيه في الثلاثة أيضا مرفوعة. ثم لو كان موقوفا فيعني له حكم الرفع، هذا لو كان تنزلا، وإلا فرواية الإمام أحمد، طبعا كلامنا كله في رواية نافع يعني الأكثرون على أنه لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا النخل، من باع نخلا. ولكن الإمام البخاري يصحح الطريقين، وهو كذلك في مسند أحمد عن نافع في الثلاثة أيضا، فالحاصل أن هذا كله صحيح. طيب، نعود الآن إلى بيان هذا الأصل، وهو يعني بيع الأصول والزوائد، نعم. طيب، ذكرنا أن الزوائد يعني لمالكها، ولكن ما حد اعتبار هذه الزوائد؟ لأن أحيانا يختلف أيضا في الزوائد، هل هذا من الزوائد أم لا؟ فما هو حد اعتبار هذه الزوائد؟ نقول أما في العبد فواضح، من باع عبدا له مال المال منفصل شيء معروف. ففي العبد واضح الأمر، الزوائد مال مثلا. طيب ثيابه، من باع عبدا وعليه ثياب، هل العقد على العبد عاريا وتكون الثياب للبائع؟ طبعا ذكروا في هذا كلام، والذي يبدو الله أعلم أن الثياب للبائع إلا ما ستر، إلا ما ستر عورة هذا العبد. فلو عليه مثلا إزار ورداء وشيء آخر، فإذا اختلفوا فنقول خذ الرداء والأشياء الأخرى، لكن يجب عليك أن تترك الإزار، لأن الإزار هذا لا بد منه. هذا فيما يتعلق بالعبد. طيب، وأما الأرض فلا بد من التنبيه على أصل، وهو أن الأرض أحيانا تكون فرعا وأحيانا تكون أصلا. الأرض أحيانا تكون فرع وأحيانا تكون أصل. فمن باع دارا تم العقد على إيش؟ على الدار. ففي هذه الحالة الأرض إيش؟ تم العقد على الدار. أنا بعتك دارا، فالعقد على إيش؟ على الدار. فتكون الأرض إيش؟ فرعا ولا أصلا؟ ها؟ فرعا، لأن العقد على شو؟ على الدار. وهذا يفيدنا جدا في موضوع يعني الشقق. واحد اشترى شق، بعدين يختلفون هل لي في الأرض ولا مالي. إذن هذا يهمنا. فإذن بالنسبة للعبد قلنا ما في مشاكل. زوائد العبد سهلة، نحن نتكلم الآن عن حد الزوائد. وأما بالنسبة للأرض، فالأرض أحيانا تكون أصلا وأحيانا تكون فرعا. فمن باع دارا فأرضها تبع لها، وكذلك بناؤها وفناؤها وأبوابها، كل هذا تابع لها، فهذا من حق المشتري. وكل ما كان متصلا بها من سلالم ورفوف مثبتة، كل هذا داخل في الإيش؟ في مسمى الدار. ولا يدخل في ذلك المنفصل، الأشياء المنفصلة لا تدخل في العقد. مثل شو؟ كالكنز المدفون. وهذا في قصة، لما إنسان اشترى أرض ووجد فيها إيش؟ كنز. وكل إنسان يعني تنازل، قال إنما أنا اشتريت الأرض، والآخر قال إنما بعت الأرض بما فيها، فحكم بينهما الحاكم أن هذا عنده ولد وهذا عنده بنت، وزوجهما بهذا الإيش؟ بهذا الكنز. فالكنز هذا منفصل لا يدخل في العقد. والحبل والدلو والفرش، فإذا عرضنا الآن ها حد الإيش يعني فيما يتعلق بالأرض، أقصد فيما يتعلق بالدار، في أشياء تدخل في العقد وفي أشياء لا تدخل. الأشياء المنفصلة لا تدخل، والأشياء المتصلة إيش تدخل. إذا كانت الدار على يعني من طابق واحد، فإذا قلنا باع له الدار، فإذا الدار بالأرض، لأنه لا قرار للطابق الواحد إلا بالإيش؟ إلا بالأرض هذه. أما إذا اشترى شقة في الطابق الثاني أو الثالث وهكذا، فهنا يأتي الإيش؟ يأتي الخلاف، فيرجعون إلى يعني إلى إلى ما اشترطوا عليه أو العرف الموجود. أحيانا إنسان يبني عمارة وبعدين إذا يعني تهدمت العمارة خلاص، فأصحاب هذه الشقق لا شيء لهم، وترجع الأرض إلى إيش؟ وترجع الأرض إلى مالكها. وأحيانا يشترطون أن قطعة هذه الأرض تباع وتقسم على هؤلاء الملاك، إذن هذا أيضا ينتبه إليه. ف فأحيانا هناك أشياء بتكون متصلة وأشياء بتكون منفصلة. نعم. فهذا مثال على أن الأرض فرع، وهو إيش؟ من باع دارا. فالأرض هنا بتكون فرع لأنها يعني مثل الأشياء الأخرى. ومثال ما تكون فيه الأرض أصل، فكمن باع أرضا فيها غرس وبناء وزرع. واحد قال أشتري منك هذه الأرض وفيها زرع وفيها بناء وفيها غرس، فهنا الأرض إيش؟ الأرض أصل، وهذه الأشياء الأخرى فروع وزواج. فإذا إذا تم العقد على دار فالدار هي الأصل والأرض فرع. إذا تم العقد على الأرض فالأرض هي الأصل، ها، والأبنية التي فيها والأشجار والزروع تكون يعني فروع. فيها غرس وبناء وزرع، فيدخل الغرس والبناء في أصلها دون الزرع. قال هنا فيدخل الغرس والبناء في أصلها دون الزرع. فالغرس لأنه ثابت، أشياء ثابتة، الغرس والبناء يدخلان في أصلها، يعني يكونان تبع المعقود عليه، ولا يدخل الزرع. نعم. والعقود عندما تقع فهي تقع على الأصول دون الفروع، هذا الخلاصة. فإذا تحفظ أن العقود إنما تقع على الأصول دون الفروع. ويبقى الاشتباه في ماذا؟ هل هذا يدخل في الأصل ولا ما يدخل؟ فإذا دخل في الأصل فهو تبع المعقود عليه، وإذا لم يدخل فهو من حق الإيش؟ من حق البائع. والعقود عندما تقع فهي تقع على الأصول دون الفروع. نعم. طيب نأخذ أيضا أمثلة أخرى. مثلا يعني من باع بقرة حاملا، فالجنين داخل في العقد ولا غير داخل؟ داخل ولا غير داخل؟ داخل، لأنه لا يمكن انفصاله الآن، فإذا هذا داخل في الأصل. فما يبيع البقرة وبعد البيع يقول لا أنا أعطيتك بقرة فيها جنين، فإذا هذا داخل في الإيش؟ داخل في العقد. طيب الدلو في الدار، الدلو يدخل ولا ما يدخل؟ الدلو في الدار لا يدخل لأنه منفصل. فإذا باع الدار وكان فيها فرش فيها دلو فيها كذا فهذا لا يدخل، فنقول للبائع خذ الدلو خذ الفرش واطلع، إن تم العقد على الدار بس، على الأبنية والأبواب السلالم، ما يشيل الأبواب هو خارج. نعم. طيب بالنسبة للنخل وما كان مثله من شجر عنب، فلا بد في الأشجار يعني من كما ذكرنا لا بد من مجهود أو ظهور ليش أو ظهور الثمرة، لا بد من مجهود أو ظهور الثمرة. وأحيانا يكتفى بظهور النور، أحيانا يكتفى بظهور النور، يعني من باع شجرا قد نور، فإذا في هذه الحالة أيضا هذا يكون للإيش؟ للبائع. أو شجر ظهر نوره كمشمش وتفاح ولوز وخوخ، لأنه إذا نور فبعد هذه النورة يعني تكون ليش؟ تكون الثمرة. فإذا أحيانا يكتفى بالنورة. قال أو خرج من أكمامه كورد وياسمين وقطن. إذا خرج من أكمامه كالورد والياسمين والقطن، فإذا لا بد أيها الإخوة من إيش؟ من ظهور علامات للثمرة أو مجهود، إما أن يكون سوى مجهود كتأبير النخل أو ظهور علامات للإيش، ظهور علامات للثمرة. طيب، وأما الأرض المزروعة فقد ذكرنا الآن أنه إذا حرسها ووضع فيها البذر فهذا كتأبير الإيش، كتأبير النخل. النخل أصل شقطه ووضع فيه اللقاح، هذا مجهود. الأرض حرسها ووضع فيها البذر، هذا مجهود. فإذن هذا يكون له، هذا يكون له بمجرد وضع الإيش، وضع البذر. لكن هناك من العلماء كما في الاستذكار أنه لا بد أن يحبب، لا بد أن يحبب يعني الزرع، يطلع حبه وسنبله فيفرقون بين إيش، بين الإنبات وبين مجرد وضع الإيش، وضع البذر. إذا مرة أخرى، إذا حرث الأرض وبذرها هذا مثل تأبير النخل. ومنهم من يقول هذا لا يكفي، بل لابد من الإنبات، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى، ولعل هذا يعني جيد، أفرأيتم ها ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. شوف كيف يعني دقة الاستنباط، أفرأيتم ما تحرثون، أنتم فقط عليك يعني فعلتم الحرث، أأنتم تزرعونه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأرض المزروعة، فيفرقون بين الحرث وبين ليش الزرع، فقالوا لا بد من الإنبات حتى ينطبق عليه هذا الحديث. فمن باع أرضا قد إيش ها قد أنبتت فنباتها للباع، طيب من باع أرضا قد بذرت، فهم يفرقون بين البذر وليش والإنبات، يفرقون بين البذر والإنبات. إذن هذا هو الضابط في يعني هذا الموضوع، وهو من باع نخلا قد أبرت، أرضا يعني زرعت، عبد له مال، فهذه الزوائد يعني لا تدخل في الإيش، لا تدخل في العقد. طيب، قال هنا يعني النخل اسم جنس والنخيل جمع وليس بجنس، يفرق بين النخل والنخيل. فالنخل اسم جنس، وأما النخيل فهذا جمع وليس بجنس. قال والنخل يذكر ويؤنث، قال تعالى أعجاز نخل منقعر، فمنقعر هنا وصف لإيش، للنخل. قال أعجاز نخل خاوية، فخاوية هنا وصف لإيش، للنخل. هكذا قال، قال النخل يذكر ويؤنث. والصحيح والله أعلم أن خاوية وصف الإيش، وصف الإيش لأعداء. أيوة صحيح، أن خاوية هنا يعني وصف لأعجاز، أعجاز نخل خاوية، يعني الأعجاز هي الخاوية. طبعا منقعر بمعنى يعني منقلع وقطعت رؤوسه. الوجه الثالث، قال أبرت تشققت، والتأبير التلقيح، وهو تشقيق الكمام عنه ويقال له الإبار، سواء تشقق بحط شيء من ذكر طلع النخل أم بنفسها. وتقول أبرت، أبرت النخل، أبره أبرم على وزن أكل، تقول أكل أكلت أكلته أكلا، فكذلك أبرته أبره أبرا. وأما بالتشديد أبرته تأبيرا على وزن علمته تعليما، فإذا أبر وأبر هذا الثاني مشدد. قال واختلف أصحاب مالك في الزرع هل إباره الظهور من الأرض أو الإفراك، الإفراك يعني يكون له حب، وهذا ذكرنا شيء منه. قال هنا دل الحديث بمنطوقه أنه إذا باع الشجر بعد التأبير فالثمرة للبائع، وبمفهومه إيش معنى المفهوم؟ يعني خلاف اللفظ، من باع نخلا قد أبرت، فالمفهوم شو تقول؟ طيب وإن لم تؤبر؟ هذا المفهوم العكس يعني. ومفهومه أن ما لم يؤبر للمشتري، فتكون ثمرة هذا العام يعني تم العقد على نخل لم يؤبر، ما يأتي البيع ويقول لا ثمرة هذا العام لي لأنه باع قبل ليش؟ باع قبل التأبير. هذا هو يعني الثمرة في هذا، أن البائع يمكن أن يقول للمشتري لا أنا لي ثمرة هذا العام، فنقول له طالما أنها لم تؤبر فليس لك شيء أيها البائع. قال ودل الاستثناء وهو قوله إلا أن يشترطه المبتاع أنها تكون للمشتري عند اشتراطها له وإن تأبرت، فإذا كانت أبرت والمشتري قال أشتري منك هذا النخل المؤبر على أن الثمرة لي، فطالما أنه اشترط فله شرطه، وأما أقوال العلماء في ذلك فهي ثلاثة أقوال. أقوال العلماء في هذه المسألة فهي يعني ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الشافعي والجمهور، وهو القول بمقتضى هذا الحديث. ما هو مقتضى هذا الحديث؟ التفرقة بين ليش؟ بين المؤبر وغير ليش؟ وغير المؤبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشرط قد أبدر، وإذا لم نعتبر هذا الشرط فيكون هذا الكلام لغو، من باع نخلا قد أبدر، فإذا يفرق بين المؤبر وغير المؤبر، فإذا هذا قول الجمهور وهو الصحيح. القول الثاني قول الإمام أبي حنيفة، قال الثمرة للبائع سواء أبرت أو لم تؤبر، قال الثمرة للبائع في جميع الأش في جميع الأحوال. طيب أين من أن له هذا رحمة الله عليه؟ فنقول أخذ بمنطوق الحديث في المؤبرة، من باع نخلا قد أبرت للبائع، قال هذا تمام لأن هذا للبائع، هذا أخذ بمنطوق الحديث في المؤبرة. طيب وغير المؤبرة؟ فنقول ألحق غير المؤبرة بالمؤبرة، لأنهم لا يقولون بالإيش؟ بالمفهوم. فإذا هذا قاعدة عند الأحناف، يقولون بالمنطوق ولا يقولون بالمفهوم، لا يقولون بالمفهوم يعني بمفهوم المخالفة. ويعترض على الإمام أبي حنيفة أيضا بأن الظاهر يخالف المستتر، كما ذكرنا في الجنين، الجنين هذا مستتر. طيب إذا كانت بقرة بولدها، جاء قال إنسان أريد أن أشتري منك هذه البقرة وولدها معها، فنقول هذا لا حكم آخر، لأن المستتر غير ليش؟ غير المنفصل. فإذا هذا قول الإمام أبي حنيفة. القول الثالث وهو قول ابن أبي ليلى أنها للمشتري، قبل التأبير وبعده، فإذا امترفان وسط. فالإمام أبو حنيفة جعل الثمر للبائع قبل وبعد، وابن أبي ليلى جعل الثمر للمشتري قبل وبعد، والجمهور قالوا بمنطوق هذا الحديث وهو التفرقة بين المؤبرة وغير المؤبرة، وهذا هو مقتضى العقل. طيب نوقف شوية عند مفهوم هذا المفهوم المنطوق، لأن هذا شيء أصولي مهم، سأعطيكم يعني شيء ملخص من شرح الكوكب المنير المجلد الثالث صفحة 473 صفحة 473 صبر على الرحمن.